بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه. قالت الحكماء: إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثرهم على الجواز. قبل الشروع في البحث لا بأس بالإشارة إلى جملة من المقدمات. المقدمة الأولى حول تصور كيفية طروء العدم على الوجود. الكلام في إعادة المعدوم بعينه من حيث الجواز وعدم ذلك يتصور فيها أننا عندنا موجود وجد في الزمان الأول ثم عدم في زمان لاحق ثم وجد. الكلام هذا الموجود عندما عدم، عندما طرأ عليه العدم، ما معنى أن العدم يطرأ على الوجود؟ ما معنى معدومية الموجود؟ ما معنى عدم الوجود؟ أو ما معنى أن الوجود عدم؟ التصور الأول أن يقال بأن معنى أن الوجود قد عدم أن العدم طرأ على الوجود في مرتبته الوجودية، وهذا هو الذي قد يتصور في أول الأمر بأن العدم يطرأ على الوجود فيقال عدم الوجود. هذا المعنى غير صحيح، وذلك لأن العدم إذا طرأ على الوجود إما أن يطرأ على الوجود في نفس مرتبته الوجودية، وهذا معناه الجمع بين النقيضين، إذ كيف يجتمع العدم مع الوجود في نفس مرتبته الوجودية؟ مرتبة واحدة اجتمع عليها عدم ووجود، هذا جمع بين نقيضين. إذا ليس معنى طرو العدم على الوجود أن العدم يطرأ على الوجود في نفس مرتبته الوجودية، وإلا لازم اجتماع النقيضين. أو أن يقال أن العدم يطرأ على الوجود لا في نفس مرتبته الوجودية، بل في مرتبة ووعاء وجودي آخر، وهذا معنى طرو العدم على الوجود. هذا المعنى أيضا مستحيل. لماذا؟ لأن كل وجود ليس له إلا مرتبة وجودية واحدة ووعاء خاص به، كل وجود له قالب ومرتبة وجودية يتحقق بها وتتشكل هويته بها. لا معنى أن يقال أن العدم يطرأ على وجود في مرتبة أخرى، لأن كل وجود ليس له إلا مرتبته الواحدة، وهذا معنى قول الفلاسفة يستحيل أن يتكرر الوجود. لا تكرر في الوجود. ما معنى لا تكرر في الوجود؟ يعني استحالة أن يكون للموجود أكثر من مرتبة واحدة. إذن هذا المعنى غير متصور. المعنى الثاني أن يقال معنى أن الوجود يعدم يعني أننا إذا لاحظنا ذات أي موجود من الموجودات كذات الإنسان، نجد أن ذات الإنسان لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، فهي سلب الضرورتين معا. وبعبارة الشيخ الرئيس ابن سينا، حيثيتها حيثية ليسية، يعني لا تقتضي ليس ضرورية الوجود وليس ضرورة العدم، فليس يعني عدمه. ذات كل موجود إمكاني، الموجود الإمكاني في مرتبة ذاته معدوم، يعني لا ضرورة الوجود لا ضرورة العدم، سلب الضرورتين، سلب الضرورتين، يعني الذات معدومة. هذا ليس هو محل البحث، ليس محل البحث هو البحث حول الماهية، أن الماهية في حد ذاتها لا وجود ولا معدوم، هذا ليس هو محل الكلام. إذن ما هو المراد، ما هو المراد من معدومية الموجود أو من استحالة إعادة المعدوم بعينه؟ معنى ذلك هو استحالة التكرر في الوجود، يعني يستحيل أن يوجد الوجود في أكثر من مرتبة واحدة، موجود واحد يوجد في أكثر من مرتبة واحدة، هذا محال. كل موجود ليس له إلا مرتبته ووعاءه الخاص به، ويستحيل أن يوجد في مرتبة أخرى، ولو وجد في مرتبة أخرى لكان هذا غير ذا. وهذا معنى استحالة تكرر الوجود. لهذا العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة هذا الفاصل لم يعبر عنه إعادة المعدوم، إنما عبر عنه استحالة تكرر الوجود. ومعنى استحالة تكرر الوجود يعني يستحيل أن يتحقق لموجود واحد مرتبة غير مرتبته التي تحقق فيها. كل موجود ليس له إلا وعاءه الخاص، مرتبته الخاصة التي بها يتحقق. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. فتلخص أن معنى استحالة إعادة المعدوم بعينه استحالة أن يتكرر الوجود في مرتبة أخرى غير مرتبته التي تحقق بها. المقدمة الثانية، ما معنى الإعادة، إعادة المعدوم؟ الإعادة تطلق على عدة معاني. المعنى الأول للإعادة بمعنى جمع الأجزاء المتفرقة، فإذا عدم موجود أعيد بمعنى جمعت أجزاؤه، كما إذا انكسر الكأس، إذا انكسر الكأس وأعيد مرة أخرى هنا بمعنى جمعت أجزاؤه. وهذه الإعادة بهذا المعنى ليس موردا للبحث، ولم يقع الخلاف في تحققها، في إمكانها، بل في وقوعها، كما حكى القرآن ذلك في قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. المعنى الثاني للإعادة، الإعادة بمعنى إيجاد المماثل للموجود المعدوم، وهذا أيضا لا إشكال في إمكان وقوعه. فمثلا الدرس الأول إذا ألقي وانتهى وتصرم يمكن إعادته مرة أخرى بأن يلقى مرة أخرى بنفس الطريقة التي ألقي بها في المرة الأولى. إيجاد مماثل، إيجاد مشابه، انكسر الكأس، لا أريد أن أقوم بجمع أجزائه، بل أوجد مشابه مشابه للكأس الأول، أصنع سيارة السيارة التي تحطمت. إيجاد المماثل، إيجاد المشابه، هذا أيضا لا خلاف في إمكانه ووقوعه. إذن ليس معنى الإعادة بمعنى جمع الأجزاء، وليس معنى الإعادة بمعنى إيجاد المشابه والمماثل. إذن ما معنى الإعادة؟ معنى إعادة المعدوم تكرر الموجود مرة أخرى في مرتبته أخرى، في مرتبة أخرى. هذا معنى إعادة المعدوم، بمعنى أن الموجود يوجد يوم السبت، وجد يوم السبت، ثم عُلم يوم الأحد، ثم وجد يوم الاثنين. الكلام في هذه النقطة، هل يمكن أن يعاد ما وجد يوم السبت ثم عُلم يوم الأحد أن يعاد يوم الاثنين؟ ومعنى أنه يعاد ليس بمعنى إيجاد المماثل، وليس بمعنى جمع الأجزاء المتفرقة، بل بمعنى أن يتكرر وجوده في مرتبة أخرى هي يوم الاثنين. نفس وجوده مع عدم التميز بين ما هو في يوم السبت وبين ما هو في يوم الاثنين، حتى الفارق الزماني من ضيق التعبير أقول سبت وأحد، وإلا هو هو، وهذا معنى بعينه، يعني أن يتكرر الوجود مرة ثانية بنفس المشخصات حتى المشخصات الزمانية. من ضيق التعبير أقول سبت وأحد، من ضيق التعبير أقول أول وثاني، وإلا هو هو. هذه الإعادة بهذا المعنى يمكن أو لا يمكن هي محل الخلاف. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، منشأ طرح البحث، ما هو الدافع وراء طرح هذا المبحث، خصوصا أنه ادعي أن استحالة إعادة المعدوم بعينه من الأمور البديهية. السبب والدافع في ذلك هو بحث المعاد. إذا قلنا باستحالة إعادة المعدوم، إذن كيف نفسر ما أجمعت عليه الأديان السماوية من عود الأجساد مرة أخرى أو عود الأرواح يوم القيامة؟ أجمعت الأديان على مسألة المعاد يوم القيامة. إذا قلنا بأن المعدوم محال، إذن كيف هناك نقول في المعاد أن الإنسان يعود مرة أخرى بعد موته وبعد انعدام؟ من هنا هذه الإشكالية جعلت القوم يبحثون مسألتين. المسألة الأولى، هل يجوز إعادة المعدوم؟ الشيء إذا عدم يعود بعينه بمشخصاته بما هي حتى الزمانية أم لا يمكن العرض؟ المسألة الثانية، هل هذه المسألة ترتبط بمسألة المعاد أم لا؟ لها صلة بمسألة المعاد أم لا؟ هنا مسألتان، كلامنا يقع في المسألة الأولى، هل يمكن أن يعاد المعدوم بعينه أم لا يمكن؟ الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول، امتناع واستحالة إعادة المعدوم بعينه على نحو الضرورة والبداهة، يعني المسألة لا تحتاج إلى استدلال وبرهان، بل من الأمور البديهية الوجدانية. القول الثاني كالقول الأول، يمتنع إعادة المعدوم بعينه، و ولكن المسألة ليست بديهية، إنما نظرية تحتاج إلى برهان وإثبات. القول الثالث أن إعادة المعلوم جائز، يجوز إعادة المعلوم بعينه. ذهب إلى القول الأول وهو استحالة إعادة المعلوم بعينه على نحو الضرورة والبداهة الفخر الرازي والشيخ الرئيس وصدر المتألهين الشيرازي وتبعهم في ذلك العلامة الطباطبائي أعظم الله مقامه الشريف، وجعل المسألة من الفطريات التي قياساتها معها. وذهب إلى القول الثاني مجموعة من الحكماء إلى أن المسألة ليست بديهية، بل إن امتناع إعادة المعدوم بعينه تحتاج إلى دليل، وقدموا حججا على ذلك. الحجة الأولى حاصلها في القياس التالي: لو جاز إعادة المعدوم بعينه للزم أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه، والتالي وهو تخلل العدم بين الشيء ونفسه باطل، فالمقدم وهو جواز الإعادة مثله في البطلان. بيان ذلك أن يقال، تفت جيدا، نحن نترك كما ذكرنا في المقدمة الثانية، عندنا موجود وجد يوم السبت وعدم يوم الأحد وأعيد يوم الاثنين. إذن وجد، عدم، أعيد، والمفروض أن الموجود الذي يوم الاثنين أعيد هو عينه ونفسه، الموجود الذي هو يوم هو نفسه أعيد بعينه، حتى المشخصات الزمانية هي غير. لا تقول يوجد فرق هذا يوم السبت وهذا يوم الاثنين، نقول لا، هذا مضيق التعبير للبيان للمثال للتوضيح فقط. إذا تجد أن الموجود يوم السبت هو عينه الموجود يوم الاثنين، تخلل بينهما عدم يوم أحد. إذا العدم تخلل وقع وسطا بين ما هو موجود يوم السبت وما هو موجود يوم الاثنين. هذا توضيح المقدم. لو أعيد المعدوم بعينه للزم أن يتوسط ويتخلل العدم بين الشيء ونفسه، يعني بين ما هو يوم السبت وما هو يوم الاثنين. فإن قل شيخنا فليكن العدم متخللا بين السبت والأحد، بين الشيء ونفسه، ما هو المحذور في ذلك؟ المحذور في ذلك يمكن بيانه بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره العلامة قدس سره، حيث ذكر أن العدم إذا تخلل بين الشيء ونفسه لزم أن يكون، نعم، لزم أن يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلل، لزم أن يكون موجودا في زمانين بين الزمانين السبت والأحد عدم متخلل وهو يوم الأحد، بين السبت والاثنين عدم وهو يوم الأحد. أقول هذا إعانة عين المدعى. لماذا يستحيل أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه؟ لأنه لازم أن يكون موجود بينه عدم. هذا إعانة المدعى عينه. إلا أن العلامة يمكن عندما ذكر ذلك أراد أن يميل المسألة إلى أنها مسألة بديهية، مسألة واضحة. الوجه الثاني وهو الذي يقصده العلامة قدس سره، أن لازم تخلل العدم بين الشيء ونفسه اجتماع الدور، ولازم محذور اجتماع الدور اجتماع نقيضين، لأن مآل استحالة اجتماع الدوري إلى استحالة اجتماع نقيضين كما ذكرنا ذلك في أكثر من موطن. تقرير بيان الدور. إذا قيل عندنا موجود وجد يوم السبت، عُدم يوم الأحد، أعيد يوم الاثنين، إذن العدم وقع وسطا بين السبت وبين الاثنين، هذا واضح. واحد. ثاني، والمفروض أن يوم أن الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود يوم السبت، عينه هو هو. لزم من ذلك أن المفروض أن يوم السبت الموجود يوم السبت يكون متقدما على الموجود يوم الأحد. لماذا متقدم؟ لتأخر يوم الاثنين، ويوم الاثنين يكون متأخرا لسبق يوم السبت، ويوم السبت المتقدم أيضا هو متأخر. لماذا؟ لأنه عينه هو يوم الاثنين، فيلزم أن يكون الشيء الواحد هو متقدم هو متأخر، وكونه متقدم متأخر متقدم ليس متأخر، متأخر ليس متقدم، جمع بين النقيضين. هكذا نقول، نفهم معي. هذا الموجود ألف وجد يوم السبت، عُدم يوم الأحد، أعيد يوم الاثنين. بما أنه وجد يوم السبت إذن هو متقدم على المعاد، هذا المبتدأ هذا المعاد هو متقدم، وهنا المعاد متأخر لأنه مسبوق بالعدم. إذا كان ألف متقدم والمفروض أنه هو عين المعاد، إذن أيضا يأخذ حكمه وهو أنه متأخر، فلازم أن يجتمع شيء واحد هو متقدم وهو متأخر. متقدم لأنه ملحوق بالعدم، يعني قبل العدم. متأخر لأنه عين المعاد فيأخذ حكمه وهو التأخر، فلازم أن يكون متقدما ومتأخرا وهو جمع بين النقيضين. لهذا قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثرهم على الجواز. وقد عد الشيخ ابن سينا امتناع إعادة المعدوم ضروريا، يعني من المسائل الضرورية، وهو من الفطريات التي قياساتها معه، لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم، فالمعدوم لا شيء له حتى يعاد، فلا يتصف بالإعادة لأن الإعادة فرع الثبوت والتحقق. والقائلون بنظرية المسألة، نظرية المسألة يعني بحاجة إلى استدلال، احتجوا عليه بوجوه، منها أنه لو جاز للمعدوم في زمان وهو يوم الأحد أن يعاد في زمان آخر وهو يوم الاثنين بعينه يعني بعين ما هو موجود يوم السبت لزم تخلل العدم بين الشيء يوم السبت ونفسه يوم الاثنين، وهو أي تخلل العدم محال. لماذا محال؟ لأنه حينئذ يعني حين كونه متخللا يكون موجودا بعينه في زمانه بينهما عدم متخلل، كأنه يعيد نفس المدعى، إلا أن نرجع ذلك إلى اجتماع النقيضين كما هو الحال. الدليل الثاني أن يقال، الدليل الثاني بيانه في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وهي قاعدة فلسفية مفادها حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. المقدمة الثانية لازم إعادة الممكن وجوازه جواز إعادة ما يماثله، فإذا كان ألف يعاد ما يماثله أيضا يجب أن يعاد أو يجوز أن يعاد. المقدمة الثالثة إيجاد المماثل محال. نأتي إلى بيان المقدمات. المقدمة الأولى حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، مقدمة مبرهن عليها في الفلسفة. فإذا كان هذا المورد يستحيل اجتماع فإذا كان هذا المورد من الضدين حكمه عدم جواز الضدين، مثله إذا كان من الضدين أقول نفس الحكم. إذا كان هذا معلول وحكمه يحتاج إلى علة، مثله إذا كان معلول إذا له نفس الحكم وهو العلة. الأمثال فيما يجوز تحققها وما لا يجوز تحققها، ما تحتاج إلى علة ما لا تحتاج إلى علة، حكم واحد. المقدمة الثانية إذا كانت إعادة المعدوم جائزة وممكنة والمفروض أن الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود يوم السبت، هذا معنى أن الموجود يوم الاثنين إذا عدم جازت إعادته. لماذا؟ لأن الموجود يوم السبت تجوز إعادته إذا عدم، والمفروض أن الموجود يوم الاثنين مماثل بل هو عين الموجود يوم السبت. الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود يوم السبت، فإذا كان المعدوم يوم السبت تجوز إعادته وهو عينه، إذا يوم الاثنين إذا عدم جازت إعادته. لماذا؟ لأن الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. يوم السبت وجد، يوم الأحد عدم، يوم الاثنين أعيد، والمفروض أن الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود الذي أعيد يوم السبت، إذا الموجود يوم الاثنين أيضا يجوز إعادته. المقدمة الثالثة نقول في المقام بما أن المعاد والمماثل موجود واحد لأنه لا يوجد تميز بينهما، إذن هو موجود واحد، المعاد ومماثله هو شيء واحد لأنه لا تميز بينهما، وبما أن المعاد غير المماثل لأن هذا معاد وذاك مماثل، لأنهما شيئان، فلزم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثيرا من حيث هو كثير، ويستحيل أن يكون الواحد هو كثيرا، لأن لازمه اجتماع كثير. أعيد مرة أخرى، أعيد مرة أخرى، أقول هكذا: عندنا معاد وعندنا مماثل، والمفروض أن المعاد والمماثل شيء واحد. ما الدليل على أنهما شيء واحد؟ نقول أنه لا ميز بينهما، والتعدد فرع التمايز. ثانيا، والمفروض أن هذا معاد وذاك مماثل، فهما شيئان، إذا هذا كثير، فلازم أن يكون الواحد هو كثيرا، وهذا معناه اجتماعي متناقض. ولك أن تقول هكذا: إذا لاحظنا المعاد ولاحظنا المماثل، هنا نسأل هذا السؤال: إما أن يكون كل منهما مماثل، وإما أن يكون كل منهما معاد، وكلا الاحتمالين باطل، لأن أحدهما معاد والآخر مماثل. أو أن يكون الأول معاد والثاني هو المماثل. نقول: إذا كان أحدهما معادا والآخر مماثلا، إذا أصبح أحدهما غير الآخر، وهذا خلف عدم التميز، إذ المفروض أنهما شيء واحد لا ميز بينهما، وإذا لم يكن ميز بينهما إذا لا يصح أن يقال أحدهما معاد والآخر مماثل. لاحظ ماذا قال في التطبيق تكتبه أيضا. قال: حجة أخرى، لو جازت إعادة الشيء، إعادة الموجود بعينه، متى يعاد؟ بعد انعدامه. إذا كان المعدوم يعاد، إذا ما يماثله يعاد أو لا يعاد؟ يعاد. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز، يعني ما يعاد وما لا يعاد واحد. قال: جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه حتى المشخصات الزمانية ابتداء واستئنافا، وهو محال. أما الملازمة، يعني لما الملازمة بين ماذا وبين ماذا؟ الملازمة بين لو جاز إعادة المعدوم بعينه جازت إعادة ما يماثله، فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ومثل الشيء ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه، يعني لماذا لا فرق؟ لعدم الميز بينهما، فهما شيء واحد. هذا قوله: ومثل الشيء ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه، يعني هما شيء واحد، لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه. ومثل الشيء ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه، لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه. أنا حتى قرر الفكرة هكذا: ألف والمبتدأ عذر يوم الأحد، أعيد يوم الاثنين فلنفرض باء، وجد مماثل لأن المعلوم إذا عاد جاز إعادة مماثله وهو باء فصار جيم. انتبه جيدا. نقول: ومثل الشيء ابتداء وهو باء، ومعاده ثانيا وهو جيم، لا فرق بينهما بوجه، لماذا؟ لأنهما أيضا وجين يساويان الشيء المبتدأ وهو ألم، كأن قياس مساواة. نقول هكذا: ألف هو باء وباء هو جيم، إذا الألف هو وجيم، فلازم نعم. وأما من جميع الوجوه، وأما استحالة اللازم فإن قلت فليكن المعان ومماثله شيء واحد، قلنا لازمه اجتماع المثلين. ما هو اجتماع المثلين؟ أن يكون الواحد هو كثيرا. قال قال وأما استحالة اللازم، اللازم وهو أن يكون المعاد والمماثل شيء واحد، فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود، فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود، عدم التميز بينهما، لا يوجد ميز بينهما، لأن ما هو هو وهو وحدة الكثير كثيرا، لأنه معاد ومماثل فيكون كثيرا، واحد لأنه لا ميز بينهما، فلازم اجتماع وحدة الكثير من حيث هو كثير وهو محاله. هنا العلامة قدس سره عبر باجتماع المثلين. طبعا ليس المراد باجتماع المثلين المصطلح الفلسفي والمنطقي. المثلان في الفلسفة والمنطق هما المشتركان في ماهية نوعية واحدة، كمحمد ومحمد يشتركان في ماهية نوعية واحدة وهي الإنسانية. مراد العلامة أولا لماذا لا يريد بذلك؟ لأن المثلين، التفت لهذه النقطة، لأن المثلين في اصطلاح المناطق والفلاسفة هما الشيئان المتغايران اللذان يشتركان في ماهية واحدة، ماهية نوعية واحدة، كمحمد وجعفر في الإنسانية. يستحيل أن يكون شيء واحد هو محمد هو جعفر، يقول هنا اجتماع مثلين محاله. ما هو المنبه على أن العلامة ليس مراده من اجتماع المثلين المصطلح الفلسفي والمنطقي؟ نقول الكلام في الوجود موجود يوم السبت، موجود يوم الاثنين، وله موجود مماثل ليوم الاثنين، والمفروض أن الموجود له ماهية نوعية أو ليس له ماهية نوعية. الوجود قلنا ليس من سمخ الماهيات بل مقابل للماهية، والنوع من الماهيات، والوجود لا ماهية له. إذن لا يقال موجودان لهما ماهية، الوجود لا ماهية له، الوجود لا ماهية له. والمثلان هما المشتركان في ماهية نوعية واحدة. إذن مراده بالمثلين هنا يعني اجتماع واحد والكثير، وليس المثلين بحسب الاصطلاح الفلسفي. مثال مراده بالمثلين يعني كونهما شيء واحد. فلتفت لنا، هذا هو الدليل الثاني. الحجة الثالثة أن القول بجواز إعادة المعدوم يستلزم القول بالانقلاب أو بالخلف. بيان ذلك، المفروض عندنا ألف وجد يوم السبت وهو وجود المبتدا، وأعيد يوم الاثنين لأنه عدم يوم الأحد. فعندنا المبتدا وعندنا المعاد، فعندنا وجودان، وجود ألف يوم السبت ووجوده يوم الاثنين. بناء على ذلك نقول المفروض أن الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود يوم السبت، لا يفترق حتى في الخصوصيات الزمانية. هنا يقال إذا كان هو هو، إذا لا ميز بينهما. ومن جهة أخرى أن الموجود الأول يتصف بحيثية الابتداء، والموجود الثاني يتصف بحيثية العود، لأن الموجود يوم السبت هو المبتدا والموجود يوم الاثنين هو معاد. فلاحظ، نقول أولا الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود يوم السبت، من هذه الجهة لا يوجد ميز بينهما. لكن إذا لاحظنا من جهة أخرى نجد أن الموجود يوم السبت يتصف بحيثية الابتداء، والموجود يوم الاثنين يتصف بحيثية العود والمعاد. هنا نقول هذا الموجود الذي هو هو، يعني الموجود الواحد، لأن الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود يوم السبت، هذا الموجود الواحد إما أن يتصف بكلتا الحيثيتين الابتداء والعود، وهذا معنى اجتماع الضدين، موجود واحد هو مبتدأ ومعاد، أو أن يقال يتصف بكلتا الحيثيتين لكن حيثية الابتداء تنقلب إلى حيثية العود، وهذا معناه الانقلاب. يستحيل أن الذي اتصف بالابتداء أن ينقلب ويتصف بحيثية العود، لأن الشيء والواقع لا ينقلب عما وقع عليه. الموجود يوم السبت في متن الواقع يتصف بحيثية الابتداء، والموجود يوم الاثنين في متن الواقع واقعا يتصف بحيثية عود. فلا يمكن أن يكون الموجود يوم السبت ينقلب من حيثية الابتداء إلى حيثية العود ليقال هذا الموجود الواحد يتصف بحيثية واحدة وهي العود، أو أن الموجود يوم الاثنين ينقلب من حيثية العود إلى حيثية الابتداء فيكون موجود واحد يتصف بحيثية واحدة هي حيثية الابتداء، هذا محال انقلاب. وإن قلت أنه لا يتصف إلا بحيثية واحدة، إما العود وإما الابتداء، قلنا هذا خلف، لأن المفروض أنه توجد حيثيتان، حيثية ابتداء وحيثية عود. وفرض أن هذا الموجود الواحد الذي هو هو لا يتصف إلا بحيثية واحدة، خلف أن فيه ابتداء وفيه عود. إذن الانقلاب معناه أن هذا الموجود الواحد يتصف بكلتا الحيثيتين، ولكن الابتداء انقلبت وأصبحت عود، أو العود انقلب وأصبح ابتداء. ومعنى الخلف أننا نقول هذا الموجود الواحد يتصف بحيثية واحدة، نقول خلف من البداية، نحن قلنا توجد حيثيتان فخلف الفرع. لهذا قال حجة أخرى إن إعادة المعدوم توجب كون المعادي هو المبتدأ، المبتلى يوم السبت، المعاد يوم الاثنين، وهو هو، لأن بعينه هو هو وهو محامي. لماذا؟ لاستلزامه. إما الانقلاب، متى نتصور الانقلاب؟ إذا قلنا هذا الموجود الواحد يتصف بالخصوصيتين، ولكن خصوصية الابتداء تنقلب إلى خصوصية العود، هذا انقلاب. أو الخلد، إذا قلنا لا يتصف إلا بخصوصية واحدة. بيان الملازمة، أن إعادة المعدوم بعينه يستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتا، وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى خصوصية الزمان، فيعود المعاد عين المبتدأ. يعني الموجود يوم الاثنين هو عين الموجود يوم السبت، وهو الانقلاب، يعني انقلاب الابتداء إلى عود، فيعود المعاد إلى أن يكون مبتدا. أو الخلد، هذه متى الخلد؟ إذا فرضنا أن الموجود الواحد ينتصب بخصوصية واحدة فقط، نقول خلف أنه يوجد ابتداء ويوجد معاد. هذا فيما يرتبط بالحجة الثالثة، يأتي الكلام إن شاء الله في الحجة الرابعة والقول الثاني، وهو جواز إعادة المعدوم بعينه. والحمد لله رب العالمين.